بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد عليه كإجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا. هذه أيضا مسألة من المسائل التي يبحث فيها في باب النسخ، هل الزيادة على النص تكون نسخا؟ أصلا الذين جاءوا بهذا المصطلح هم الحنفية، فاحتاج العلماء إلى أن يعنونوا على هذه المسألة وأن يبينوها وأن يشرحوها. صورة هذه المسألة أن يأتي نص دليل من القرآن أو من السنة يثبت به حكم شرعي، ثم يأتي دليل آخر يتضمن حكما زائدا على ذلك الحكم. هذه المسألة صورتها أن يرد دليل نص من الكتاب أو من السنة، مع أن الحنفية يحصرونه في القرآن، يثبت به حكم شرعي، ثم يأتي نص آخر يثبت حكما زائدا على ذلك الحكم نفسه، فهل يكون هذا الحكم الزائد الآن الذي ثبت بهذا النص يكون نسخا أم لا؟ هذا معنى، هل يكون هذا الحكم الذي ثبت بنص آخر يكون نسخا للحكم الأول، أو هو نفسه لا يعمل به لأنه زيادة على النص؟ وضحت الآن؟ هو يجعل هذا الآن سيأتي نقل من كلام ابن القيم رحمه الله أنه جعل هذا القول في هذه المسألة في رد الأدلة من السنة بهذه الحجة، هذا يعتبر رد للسنة، يعني أن القول بأن ما زاد على القرآن فهو نسخ وما زاد على المتوقع. هذا من صور رد السنن، سيأتي ذكر العبارة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. نأخذ ما ذكر المؤلف هنا اختصار، قال: وزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد عليه كإيجاد الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا. ورد نص في حكم الصلاة، وورد نص آخر في حكم الزكاة، هل لهذا النص الآخر علاقة بالنص الأول؟ نص فيه إيجاب الصلاة ونص آخر فيه إيجاب الزكاة، هذا فيه زيادة أو لا؟ لكن هناك علاقة بين الزكاة والصلاة، فهل يكون النص الثاني ناسخا للنص الأول؟ لا، هذا بالإجماع.
النص الثاني ذكر الصلاة ولا ما ذكر؟ النص الأول ذكر الصلاة والنص الثاني ذكر الصلاة والصوم.
لا لا لا، هذا زائد كإجابة الصلاة ثم الصوم، يعني نص أوجب الصلاة ونص آخر أوجب الصيام، هو زائد على النص الأول، فهل يكون هذا ناسخا للأول؟ هذا ليس بنسخ، هذا لا علاقة له، لأن هذا حكم على حدة وهذا حكم على حدة، لم يكون من باب واحد. هنا كالتفصيل في مسألة الزيادة، يعني يقولون هذه المسألة مسألة الزيادة على النص هي على صور يفصل فيها حتى يحصر أو تحصر مسألة الخلاف، المسألة التي اختلفوا فيها في صورة معينة، أما إطلاقها هكذا ففيه نظر. قال: فليس بنسخ إجماع، وإن تعلقت وليست بشرط، إن تعلقت الزيادة يعني جاء نص آخر زيادة على النص الأول، وهذه الزيادة لها تعلق به بالنص الأول، يعني كمثلا بيان، تقييد إلى غير ذلك. قال وإن تعلقت وليست بشرط فنسخ عند أبي حنيفة. إذا تعلقت الزيادة التي وردت في النص الثاني بالنص الأول بالحكم الأول وليست بشرط، فأبو حنيفة ماذا يقول؟ نسخ، يعني الزيادة الثانية النص الثاني يعتبر نسخ عن الحكم الأول، وخالفه الجمهور. جمهور أهل العلم قالوا لا يكون نسخا، لأن هذا النص الثاني أثبت حكما سكت عنه النص الأول، لأن النص الثاني أثبت حكما سكت عنه النص الأول، ولا يصدق عليه حد النسخ. هل هذا النص الثاني رفع؟ هل رفع الحكم الأول حتى نقول نسخ؟ ما رفع، وإنما أثبت شيئا سكت عنه الحكم الأول أو النص الأول، ورد نص أثبت حكما، ثم ورد نص آخر أثبت حكما زائدا على النص الأول زائد، لا يكون نسخا لأنه ليس هناك تعارض أصلا بين النص الثاني مع النص الأول، ولم يصدق على النص الثاني حد النسخ. مثلا في قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما حكم الزاني البكر يجلد 100 جلدة؟ في حديث عبادة قال النبي عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد 100 وتغريب، جلد 100 وتغريب، أين الزيادة؟ تغريب عن أنه يغرب. هل هي زيادة على النص الأول؟ نعم زيادة على النص الأول، النص الأول فيه فيجلد كل واحد منهما 100 جلدة، هل ذكر التغريب؟ ما ذكر. طيب زيادة التغريب في حديث عبادة، هنا الخلاف بين الجمهور وبين من؟ بين أبي حنيفة. فالجمهور يقول ليس بنسخ لأن النص الثاني أثبت حكما سكت عنه. لو ورد مثلا في الدليل الأول أنه يغرب، أنه لا يغرب مثلا، ثم ورد في النص الثاني أنه يغرب، سيكون هنا نسخ ها؟ لا، ما في شرط هنا، ما في شرط،
ليس بشرط.
لا يعني الزيادة هذه ليست بشرط للنص الأول، لا ليست بشرط، سيتبين بالقول الثاني. هل الآن التغريب شرط في إقامة الحد؟ ها؟ هل التغريب شرط في جلد البكر 100؟ ليس بشرط. فأبو حنيفة يقول نسخ. ما معنى نسخ؟ لا يعني أبو حنيفة أن التغريب ينسخ حكم الجلد، لا، يقول الآن إذا قلنا إذا جاءت هذه الزيادة، إذن هذه الزيادة فيها منافاه مع الحكم الأول، فمعنى أن هذه الزيادة ستنسخ حكم القرآن. لا، وما تنسخ حكم القرآن، لأن القرآن متواتر والحديث أحد، يقول والحديث أحد، إذن فلا نعمل بها عنده، لا نعمل بها. لماذا لا نعمل بها يا أبا حنيفة؟ يقول لأن الزيادة على النص نسخ، هذا معنى. قال فإن كانت شرطا كالنية في الطهارة. إلى أن يعود هنا الضمير فإن كانت شرطا الزيادة الزيادة كالنية في الطهارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل ورد هنا ذكر النية؟ إذا قمتم إلى الصلاة فلا يجزئكم الوضوء حتى تنووا. هل جاء؟ ما جاء. الآن جعل النية شرط، جعل النية شرط في الطهارة بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ماذا سنثبت بهذا الدليل إنما الأعمال بالنيات؟ حكم. ما هو الحكم؟ أن النية شرط في الطهارة. طيب النص الذي فيه الأمر بالطهارة هل ورد فيه النية؟ هل وردت؟ ما وردت، فهي زائدة. يعتبر الآن ذكر النية ها زائد على النص الأول. أنا ما بينا لكم ما معنى الزيادة. دليل يثبت حكم، ثم يأتي دليل آخر يثبت حكم آخر لنفس الحكم الأول. نعم نفس الحكم الأول. فهنا إذا كانت الزيادة، الآن عندنا ثلاثة أحوال. إذا لم يكن هنا الزيادة، إذا لم تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، يعني هذا تثبت حكم وهذا تثبت حكم، هل يكون نسخ؟ لا يكون نسخ. إذا كانت الزيادة الثانية متعلقة بالنص الأول كما ذكرنا لكم في التغريب، يعني التغريب هنا يتعلق به بحد الزاني أنه يجلد مياه ويغرب نفسه الزاني، فأيضا لا تكون هذه الزيادة نسخا. إذا كانت هذه الزيادة شرط، شرط في ماذا؟ في الحكم الأول، في الحكم الأول. هل تكون نسخا؟ هذه مسألة أخرى. قال فإن كانت شرطا كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض المخالفين في الأولى نسخ، يعني في هذه الصورة أن الزيادة إذا كانت شرطا للحكم الأول فعند أبي حنيفة وبعض من خالفه في المسألة الأولى، هذا معنى قوله فأبو حنيفة وبعض مخالفه في الأولى. أي أولى هنا؟ التي قلنا الجمهور، الجمهور. فالجمهور خالفوه في المسألة الأولى إذا تعلقت الزيادة لما هو بشرط، تعلقت الزيادة وليست شرط، يعني تتعلق بالحكم الأول وليست بشرط. هنا خالفه الجمهور. بعض من خالفه في هذه المسألة وافقه في هذه. قال فإن كان شرطا كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفه في الأولى. الآن اجتمع مع أبي حنيفة من؟ ما هو الجمهور؟ ما هم كلهم؟ بعض، بعض، يعني وافقه في هذه الصورة بعض من خالفه في المسألة الأولى، في قوله وبعض مخالفه في الأولى، أي من خالفه في الحالة الأولى ووافق الجمهور وافقه في هذه الحالة. مفهوم هذه العبارة؟ بعض من خالفه وافق الجمهور، هنا وافقهم، وافقهم هنا. قال نسخ وكذلك إذن هذه ليست زيادة إيضاح. طيب انظروا مراجع لهذه المسألة. مسألة هذه الزيادة على النص هل هي نسخ؟ إرشاد الفحول إرشاد الفحول صفحة 644 644 المهذب. الثالث 572، 572 فما بعدها، يعني هذا أول البحث وهو في صفحات البحر المحيط. البحر المحيط الثالث 216 فما بعدها. المذكرة، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي، صفحة 86 فما بعدها. هذا بعض الطبعات، هذا بعض الطبعات، وهي موجودة في باب النسخ، هذه المسألة تجدها في أي طبعة. إعلام الموقعين، إعلام الموقعين وهو أوسع بحث لهذه المسألة، فيه إعلام الموقعين الرابع على هذه الطبعة، دار ابن الجوزي مذكورا، الرابع صفحة 82، 82 إلى 133. كرر المسألة تكريرا لا نظير له، ثم بدأ يرد عليه، قولكم إن زيادة كذا نسخ وقد عملتم بكذا، وقولكم إن زيادة كذا وقد عملتم بكذا. استلم الحنفية من كلام الشنقيطي رحمه الله، تنضبط المسألة أكثر. ذكر كلام ابن قدامة رحمه الله هو قريب من هذا الكلام الذي عندنا، ثم قال لا يخفى أن زيادة وجوب الصوم على وجوب الصلاة ليس نسخا للصلاة كما ترى، وإيضاح هذا المبحث أن فيه تفصيلا لا بد منه لم يذكره المؤلف، وهو أن الزيادة على النص لها حالتان: الأولى أن تنفي ما أثبته النص الأول، أو تثبت ما نفاه. مفهوم الآن؟ هذه ما ذكرها لا ابن قدامة ولا هذا صاحب كتاب قواعد الأصول، أن تنفي ما أثبته النص الأول الزيادة، وردت زيادة تنفي ما أثبته النص الأول، أو تثبت ما نفى، وهذا لا شك أنها نسخ ولم يتعرض لها المؤلف رحمه الله. ومثاله تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك، فإن تحريم هذه المحرمات ونحوها زادته السنة على آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتا، مع أن هذه الآية الكريمة تدل على إباحة الحمر الأهلية. أين الدليل على أن تبيح الحمر الأهلية؟ الحصر إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس، إذن حصرت المحرمات في هذه، فدل على أن غير هذه المحرمات على الإباحة. قال بدليل حصر المحرمات في الأربع المذكورة في الآية بأقوى أدوات الحصر وهو النفي والإثبات، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام إلا أن يكون، هذا أقوى طرق الحصر، فللحصر طرق أقواها هذا النفي والإثبات. قال إلى قوله الحالة الثانية، وهي التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقسمها إلى مرتبتين: المرتبة الأولى أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا يكون شرطا فيه، كزيادة تغريب الزاني البكر على جلده 100. أين ثبتت زيادة التغريب؟ في السنة. والمرتبة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، والتحقيق أن هاتين المرتبتين حكمهما واحد كما نصره المؤلف وكما هو الحق. إذن المرتبة الأولى والثانية حكمهما واحد، وإيضاحه أن الأولى منهما زيادة جزء والثانية زيادة شرط، وحكم زيادتهما واحد لأن التغريب جزء من الحد، فزيادته على الجلد زيادة جزء من الحد كما هو واضح. ومثله زيادة ركعتين في الرباعية بناء على أن الصلاة فرضت اثنتين ثم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على ما كانت عليه كما جاء به الحديث حديث عائشة. ومثال زيادة الشرط زيادة وصف الإيمان في صفة رقبة كفارة اليمين والظهار. فمذهب الجمهور وهو الظاهر أن هذا النوع من الزيادات لا يكون نسخا، سواء كانت الزيادة زيادة جزء أو كانت زيادة شرط. فالقول الذي ذكر هنا أن الزيادة لا تعلق لها يعني ليست شرطا، هذه زيادة جزء، والثانية زيادة شرط. قال لا يكون نسخا لأنه لم يرفع حكما شرعيا، وإنما رفع البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل صارف هنا. والزيادة في مثل هذه زيادة شيء سكت عنه النص الأول فلم يتعرض له بصريح النفي إثبات ولا نفي، وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله فمنع كون التغريب جزءا من الحد، قال ليس بحد، وإن جاء بذلك الحديث الصحيح قائلا إن الجلد كان جزءا وحده، إن الجلد كان مجزئا وحده. الآن في الآية إذا جلدنا الزاني أجزأ أو لا أجزأ، وزيادة التغريب دلت على أنه لا يكفي وحده بل لا بد معه من زيادة التغريب، وهذا نسخ لاستقلال الجلد بتمام الحد، وهذا بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد لأن آية الجلد متواترة وآحاد زيادة التغريب آحاد، هذا على قوله. والغرض عنده أن الزيادة نسخ والمتواتر لا ينسخ بالآحاد، فلم يقبل ثبوت التغريب، لم يقبل ثبوت التغريب بالآحاد بناء على ذلك، ولأجل هذا بعينه لم يقل بالحكم بالشاهد واليمين في الأموال الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر كلام. أنا وضح كلام ابن القيم من أين؟ من 82. قال رحمه الله تعالى المثال 18، هذه الأمثلة سردها ابن القيم رحمه الله تعالى في معارضة السنة في من يعارضون السنن. قال المثال 18 رد المحكم أو رد المحكم الصريح باشتراط النية لعبادة الوضوء والغسل، كما في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي رفع الحدث فلا يكون له بالنص، فردوا هذا يعني ردوا اشتراط النية بالمتشابه من قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يأمر بالنية، قالوا لا لم يأتي الأمر بالنية في الآية. قالوا فلو أوجبناها بالسنة لكان زيادة على نص القرآن فيكون نسخا، والسنة لا تنسخ بالقرآن. فهذه ثلاث مقدمات، إحدى أن القرآن لم يوجب النية يعني هذا على قولهم، الثانية أن إجابة السنة لها نسخ للقرآن، الثالثة أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز. وبنوا على هذه المقدمات إسقاط كثير مما صرحت السنة بإيجابه كقراءة الفاتحة. من الذي بنوا على هذه المقدمة؟ قالوا لا يجب قراءة الفاتحة. لماذا؟ انظر الآن ستبين لك تلك المسألة التي خالفت فيها الحنفية جمهور أهل العلم. ها خل لماذا قالوا الفاتحة؟
أنه هذا ليس
زيادة في القرآن. ماذا؟ فقرأوا ما تيسر. هل في قراءة الفاتحة؟ قرأوا ما تيسر. وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، قالوا هذا زيادة، زيادة على النص، فما حكمه؟ نسخ. إذن لا يلزم عندهم، لا يلزم أنه يقرأ ما شاء عندهم. والطمأنينة وتعيين التكبير للدخول في الصلاة. لماذا؟ قالوا الله يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ذكر اسم ربه، وذكر اسم الله يشمله. أنت تقول الحمد لله، الله أعظم، الله أجل، أي لفظ تأتي ما يشترط الله أكبر. لماذا؟ قالوا ما في إذا قمت إلى الصلاة كبر. قال ولا يتصور صدق المقدمات الثلاث في موضوع واحد أصلا، بل إما أن تكون كلها كاذبة أو بعضها. فأما آية الوضوء فالقرآن قد نبه على أنه لم يكتفي من طاعة عباده إلا بما أخلصوا له في الدين، فمن لم ينوي التقرب إليه جملة لم يكن ما أتى به طاعة البتة، فلا يكون معتدا به إلى آخره. ثم بدأ ثم يقول السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: أن تكون موافقة له من كل وجه، الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرم أو محرمة لما سكت عن تحريمه. هل تخرج السنة عن هذه الأقسام؟ السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: أن تكون موافقة له من كل وجه، الثاني أن تكون بيانا وتفسيرا، الثالث أن توجب حكما سكت عنه القرآن، إما إيجاب شيء أو تحريم شيء. هذا مبحث نفيس، ما شاء الله، لو كان عندنا وقت لقرأنا. ثم بدأ يعمل معهم معركة كما هي عادة ابن القيم رحمه الله. انظر يعني من جملة قال ما ذكر يعني السنة، قال فاليوم من وجوه: أحد، إنكم أول من نقض هذا الأصل، يقول الحنفية، الذي أصلتم فإنكم قبلتم خبر الوضوء بنبيذ التمر. عند الحنفية يجوز أن تتوضأ بنبيذ التمر، وإن هل يوجد في القرآن؟ وهو زائد على ما في كتاب الله مغير لحكمه، فإن الله سبحانه جعل حكم عادم الماء التيمم، وأنتم جعلتموه النبي. وبدأ هذا المبحث نفيس.